بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي السائل: ما هو الدليل على جواز تقديم السعي بالنسبة للمفرد والقارن؟ وسيأتي معنا إن شاء الله في بابه، جاء في حديث عائشة في الصحيحين أنها ذكرت ذلك، قالت: وأما الذين ماذا قرنوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. يقول: ما حكم بعض البنطلونات التي لا تظهر العورة وانتشرت بين المسلمين وليست معروفة بأنها خاصة بالكفار، هل تكون تشبها مع وجود الاشتراك في لبسها بين المسلمين والكفار؟ ويعد تشبها عند أهل العلم إذا عرف أنه من خصائصهم، ومع ذلك أقل أحوالها أن تكون مكروهة، لو لم تكن من خصائصهم فتكون مكروهة لمخالفة الألبسة الشرعية، ألبسة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من القمص والأزر وغيرها. يقول: أخلى ما أفهم مسألة سوق الهدي للمتمتع، فنرجو إعادتها. من يعيد لنا الراجح في المسألة؟ إذا ساق المتمتع الهدي فأتى بعمرة، هل يحل من عمرته أم ماذا؟ ماذا خرجنا به؟ لا يحل، لا يسوء. نعم، حتى يأتي يوم النحر. ما الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم، حديث حفصة في الصحيحين: إني لبت رأسي فقلت هديه فلا أحل حتى أنحر هديه. وأيضا الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالصحيح أن من تمتع وساق الهدي فنعم يتأخر حتى يأتي يوم النحر فيدخل الحج على العمرة، يصير قارنا مع الهدي. الصحيح أنه لا يتحلل، صحيح عدم التحلل مع الهدي. وتقدم لنا بعض أهل العلم نعم شرعا أن يتحلل مع ذلك. يقول: أخ، ما الفرق بين السراويل والبنطال؟ البنطال هي الألبسة التي معروفة، نعم، التي جاءت أكثرها معروف من ألبسة الكافرين البنطال. وأكثر ما نراه من الفرق أن السراويل تكون ماذا على مطاط، ولا تكون أيضا تصل إلى الكعبين كحال البنطال في الغالب. والسراويل معروفة وبنطال معروف، نعطيك بنطال سروال أنت تفرق. لبس البنطال تحت الثوب، إذا كان من فكما تقدم إذا عرف أنه من ألبسة الكافرين فلا يلبس حتى تحت الثوب. طيب، دخلنا في أو في نعم وصلنا إلى مسائل متعلقة بالجماع وأنه من مفسدات الحج. طيب، نقل الإجماع على أن الجماع من مفسدات الحج، فما مستند الإجماع عندك؟ لاخص الصومالي أنت عندك أضيف؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب، الجدال ما يفسد الحج، الإجماع والآية. وأضيف إلى ذلك أثار الصحابة، فتاوى الصحابة فقد أفتوا ببطلان الحج. عمن ثبت من الصحابة عندك؟ نعم، عمر رضي الله عنه، وابن عمر، وابن عباس، عبد الله بن عمرو العاص. احسنت. فالذي جامع ماذا عليه؟ ما كفارته؟ التوبة والاستغفار. عليه بدنا بفتوى ابن عباس رضي الله عنه، ولم يذكر ذلك ابن عمر وابن عمرو. آثار عمر، أسانيد عن عمر في بعضها ذكر البدنة وبعضها لا ذكر فيها. أثر عمر تقوى بطرقه، أثر عمر ثابت بطرقه. على كل يؤمر بها، ومن لم يفت بها فما عندنا نص صريح. وابن عمر وابن عباس لم يذكر، ابن عمر وابن عمرو العاص لم يذكر البدنة في فتواهما. طيب، هل يمضي في هذا الحج أو يخرج؟ عامة العلماء وأكثر العلماء لأنه يمضي وأتم الحج والعمرة لله، ويكون هذا من الزجر له. ذكرنا قولين في المسألة، قول أكثر العلماء أنه يلزم الإتمام، والقول الثاني قول داود بن حزم أنه لا يستمر على هذا الحج الفاسد. وقد جاء عن عطاء وقتادة ما يوافق قول ابن حزم أنه إن استطاع أن يرجع إلى الميقات ويعيد أعاد. جاء عن عطاء وقتادة ما يوافق قول ابن حزم أنه إن كان عنده من الوقت ما يستطيع أن يعود به أن يعود إلى الميقات ويعيد فيعيد. وابن حزم ما اشترط العودة إلى الميقات، يقول يحرم من موضعه كما تقدم. وفي المسألة قول ثالث، أنه يجعلها عمرة، يفسخ إلى عمرة فيطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويكتفي بذلك. إن كان قد طاف اكتفى ونواها عمره. نقل هذا القول عن ما عن الحسن ومجاهد، وطاووس، وقال به مالك. هذا قول ثالث أنه يجعلها عمره، فإن كان قد طاف بين الصفا والمروة قالوا تكون في حقه عمره وعليه الحج من قابل والهدي، قال ابي الحسن ومجاهد وطاووس ومالك. وكأنه يمكنه ذلك فيما إذا كان قد طاف، أما كونه قبل الطواف فالعمرة أيضا تفسد كما سيأتي معنا اليوم. وكأن هؤلاء أرادوا إذا كان قبل الطواف، يعني بعد أن طاف وسعى، يتحلل بما تقدم من طواف وسعي وكأنه عمره، كأنه مرادها كذا. وإلا فسيأتي معنا اليوم أيضا أن أهل العلم يفتون ببطلان العمر أيضا بلا خلاف إذا كان جامع قبل الطواف، واختلفوا فيه كما سيأتي معنا إذا جامع بعد الطواف بالبيت. ولا كلنا البقاء على ما جاء في أثار الصحابة هو الذي نأمر به ونفتي به ما جاء في أثار الصحابة أنه يتم الحج الفاسد ولا يخرج منه، فيقال له امضي في حجك وعليك الحج من قابل. بقي الحج هل واجب عليه؟ من يجيب؟ إن كانت حجة الإسلام وجب عليه أن يحج من قابل، طبعا إذا استطاع، قد لا يكون مستطيعا كما إذا شق عليه، لكن مع الاستطاعة وجب عليه الحج من قابل مكانه. وهذا هو الذي ينبغي أن يفهم من أثر الصحابة أنهم قصدوا مع الاستطاعة، أن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قرأنا المسألة الرابعة، وصلنا إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الرابعة، هل يفرق بينه وبين امرأته في حجته القابلة؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الرجل والمرأة يتفرقان في الحجة القابلة، واختلفوا في موضع التفرق. فقال بعضهم يتفرقان من المكان الذي وقع على امرأته فيه، يعني قد يستغرب بعض الأخوة لأنه الطريق قصير، ربما في السيارة يقطعها في ساعة أو في ساعتين، لكن كانوا قبل ربما أيام في الطريق قبل الوصول إلى مكة من المدينة، أبعد المواقيت ذي الحليفة يحتاج إلى 9 أيام حتى يصل إلى مكة، فكان في هذه الفترة ربما وقع يعني في هذا المحرم أثناء الطريق. أما هذه الأيام 3 ساعات في السيارة 4 ساعات ما يتأتى له هذا الشيء في الطريق. قال: فقال بعض يتفرقان من المكان الذي وقع على امرأته فيه، وهذا القول صح عن ابن عباس كما في سنن البيهقي، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء والنخعي والثوري والشافعي وأحمد في رواية وأصحاب الرأي وكذلك إسحاق. الحجة في ذلك أثر ابن عباس الذي في سنن البيهقي. وقال بعضهم يتفرقان من مكان الإحرام، وهذا ثابت عن ابن عباس أيضا كما في سنن البيهقي، وهو قول مالك وأحمد في رواية. وحجة كل من الفريقين أثر ابن عباس رضي الله عنه الثابت في ذلك، أن جاء ابن عباس الفتوى بهذا وهذا، وكأنه محمول على أنه أراد أن يزجرهما بذلك، ولعله أيضا أراد التفرق تفرقا يسيرا، فمثلا لو كانوا في قافلة تمشي هي في وسطها وهو في أولها، وليس المقصود تفرق يزيل المحرمية، هذا لا يفهم من هذا الأثر، لأن المحرمية واجبة، ما سيفتي ابن عباس بما يخالف الدليل، لكن يحمل على نارات تفرق نسبي، مثلا أحدهما في يعني أول القافلة الثاني في وسطه أو في آخرها أو هكذا، بحيث أنه ما يزال المحرم موجود، لا يزال المحرم موجودا، بحيث أنها لو احتاجت أو شيئا يعطيها، هذا هو الذي ينبغي أن يحمل عليه الأثر، وكان هذا على سبيل الزجر. وسيأتي معنا في المسألة الثانية أن الشافعي وآخرين معه حملوا هذا على الاستحباب من ابن عباس وليس على سبيل الوجوب، سيأتي في المسألة التي بعدها. قال: وذهب عطاء وابو حنيفة إلى عدم التفرق لعدم وجود دليل يلزم بذلك، ولم يذكره ابن عمر وابن عمرو في فتياهما، وهذا القول أقرب من القولين المتقدمين من حيث أنه ما عليه دليل، الصحابة لم يجمعوا عليه، ذكره ابن عباس ولم يذكره ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص، فهذا أقرب أنه لا يتفرق، وما حصل له في الحجة الأولى من بطلان حجة والكفارة كافي في زجره، والله أعلم. وعلى كل من حمل من زاد أيضا على ذلك وأمرهم بالتفرق فيكون محمولا على ما ذكرنا، تفرق نسبي بحيث أنه لا يزال يقوم بحاجتها، وإلا فما فائدة المحرمية في السفر. قال: مسألة الخامسة: هل التفريق على سبيل الوجوب عند من قال به؟ اختلف القائلون في التفريق هل هو على سبيل الوجوب أم الاستحباب، فذهب أحمد ومالك إلى الوجوب وهو وجه الشافعية وبعض الحنابلة، وذهب جماعة من الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية إلى أن ذلك على سبيل الاستحباب، واختار ابن قدامة رحمه الله نعم، قال به أيضا أبو ثور واستحسنه ابن المنذر، وقال به أبو ثور واستحسنه ابن المنذر أنه استحبابا فقط، انظر الإشراف الجزء الثالث 203، الجزء الثالث صفحة 203 لمن الإشراف؟ لمذاهب العلماء. ابن المنذر نعم. وكذلك الإضافة التي أضفناها في المسألة الثالثة في الإشراف أيضا الجزء الثالث صفحة 202. قال المسألة السادسة: من أين يحرم في القضاء؟ من يجيب إذا قضى في العام القادم الحج من أين يحرم؟ نفسه من الميقات. نعم. قال في المسألة قولان: الأول من نفس الموضع الذي أحرم فيه في الحجة الفاسدة، لأنه قد يكون أحرم من جهة أخرى، مثلا لو أنه حج الحجة الأولى من المدينة، من أين سيكون ميقاته؟ من أين؟ من ذو الحليفة. وفي العام الثاني هو رجل من أهل اليمن، في العام الثاني كان في بلاده، من أين يحرم؟ من يلملم. لكن على القول الأول يرجع إلى ذو الحليفة يقضي من هناك. قال في المسألة قولان: الأول من نفس الموضع الذي أحرم فيه في الحجة الفاسدة، وهو قول سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق والشافعي وابن المنذر. الثاني من الميقات، وهو قول مالك وأحمد في رواية، وهذا القول أقرب من الذي قبله. قال مسألة السابعة: هل يفسد الحج إذا جامع ناسيا؟ من يجيب؟ جماع نسيانه ما يفسد. نعم ما يفسد على الصحيح، ولا هم قالوا كيف ينسى مثل هذا؟ ما ينسى، لكن سبحان الله قد يحصل ذلك. قال: ذهب أحمد ومالك والشافعي في القديم وأبو حنيفة إلى أنه يفسد، لأنه لا يكاد يتطرق النسيان إليه. وذهب الشافعي في الجديد من قولين إلى أنه لا يفسد، وهو قول بعض الحنابلة وقول الظاهرية، وهذا أرجح لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وقوله: ولكن ما تعمدت قلوبكم. تنبيه: الخلاف في الجاهل نفس الخلاف المتقدم، والراجح عدم بطلان حجه لأنه معذور بجهل، والله أعلم. والقائلون بعدم عذره قالوا: هذا أمر لا يجهل، هذا أمر مشتهر بين المسلمين، لكن تقدم أيضا أنه قد يحصل ذلك. قال المسألة الثامنة: هل يفسد حج المكره على الوطء؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأما فساد الحج فلا فرق بين حال الإكراه والمطاوعة، لا نعلم فيه خلافا. انتهى. قلت: الخلاف موجود مشهور، وقد خالف بعض الحنابلة كما في الإنصاف، ولا صح عند الشافعية كما في المجموع، وهو قول الظاهرية كما في المحلة. فهؤلاء كلهم قالوا: المكرهة لا يفسد حجها، لقوله تعالى: إلى من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وبالحديث: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما اشتكروا عليه. وهذا القول والصواب وترجيح العلامة العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع. تنبيه: كذلك الرجل إذا أكره على الوطء لا يفسد حجه، وهو مذهب الظاهرية ولا صح عند الشافعية. نعم الخلاف موجود، وابن قدامة ظاهر كلامه التعميم، ولو كان قصد الرجل لكان يمكن أن يقال قصد لا نعلم فيه خلافا، أي في مذهب الحنابلة في حق الرجل جزموا ببطلانه، في حق المرأة وجد خلاف حتى عند الحنابلة. طيب الصحيح في مدلي على هذا الآية: لا من أكره وقلبه مطمئن بإيمان، ولأنه مكره، والمكره لا نية له ولا عمل له. يقول: السماعة في الجهة الغربية، الصوت فيها ضعيف. قال المسألة التاسعة: إذا جامع امرأته بعد التحلل الأول من الحج وقبل طواف الإفاضة. هذه مسألة أخرى، وهو الجماع بعد التحلل الأول. تقدم معنا أن الحاج له تحللا: تحلل الأول هو تحلل جزئي، تحلل ثاني تحلل يحصل فيه التحلل الكلي. متى يحصل التحلل الأول؟ داخل ناحية الأخ يحيى شاهدنا نفى التحلل الأول بعد الرمي بعد الرمي والنحر أول حلق. طيب ما هو الذي يحل له بعد التحلل؟ يحل له اللباس والطيب وكل شيء إلا النساء. طيب وبعدها متى يحصل التحلل الثاني للحاج؟ هذا كله يوم النحر. نعم، بعد أن يذهب إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة، طواف الحج الواجب، فيحل أي يحل له أيضا الجماع. طيب لو أنه جامع قبل أن يطوف طواف الإفاضة يفسد حجه؟ نعم، هذه المسألة فيها خلاف اهتمام اليوم. نعم، قبل عرفة لا خلاف في فساد حجه قبل وقوف بعرفة، بعد الوقوف بعرفة مثلا ليلة العيد وقد وقف، من الذي قال بعدم الفساد؟ لا، أبو حنيفة خالف الجمهور، قلنا والصحابة أفتوا بفساد حجه، لكن بعد التحلل الأول حصل خلاف حتى بين الصحابة. بعد التحلل الأول يأتي معنا اليوم حصل فيها خلاف. قال في هذه المسألة قولان: القول الأول لا يفسد حجه، وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة وسنن البيهقي، وهو قول مجاهد وعطاء والشعبي والحكم وعكرمة، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، قول الجمهور. القول الثاني يفسد حجه، سيأتي أن هؤلاء أصحاب القول الأول ألزموه بالدم في المسألة التي بعدها، لكن الآن كلام على الفساد، هل فسد أو ما فسد. القول الثاني يفسد حجه، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال: عليه الحج من قابل، بمعنى أنه فسد حجه. وهو قول الزهري وحماد والنخعي والقمة الظاهرية، وحجتهم أنه محرم عليه الجماع، فكان حكمه كحكم الجماع قبل التحلل الأول. ورجح العلامة ابن باز والعلامة الثيمين رحمه الله القول الأول، والله أعلم. طيب تقدم أننا اعتمدنا على إثبات فساد الحج بأنه فتوى الصحابة وحصل فيه الإجماع، وفي هذه المسألة لا إجماع فيها، فنبقى على الأصل وهو عدم الفساد. هذه المسألة ما حصل فيها إجماع بعد التحلل الأول، فبقى على الأصل وهو أننا لا نثبت البطلان إلا بدليل ثابت. قبل التحلل الأول حصل فيها إجماع من الصحابة ومن بعدهم، إلا خلافا عن أبي حنيفة فيما إذا كان بعد الوقوف، وأما بعد التحلل الأول فحصل فيها خلاف، فابن عباس لا يرى البطلان، وعليه فلا نثبت البطلان، لأننا اعتمدنا البطلان على الإجماع وعلى آثار الصحابة الواردة، وإلا في الأصل أنه ما يثبت شيء من مبطلات الحج إلا بدليل، كان دليلنا في المسألة الأولى الإجماع وآثار الصحابة، وهنا قد حصل الخلاف، وعلى هذا فالقول الأول هو الصحيح أنه لا يفسد حج، لا يفسد الحج. لماذا فرقتم بين قبل التحلل الأول وبعد التحلل الأول؟ الجواب أن بعد التحلل الأول لم يحصل فيه إجماع، ولعل السبب في ذلك أنه قد حصل له شيء من التحلل، فكان هذا دارئا لفساد حجه. قال المسألة العاشرة مصنف ابن أبي شيبة نعزو في كتاب الحج للطبعة القديمة، نعم الصفحات غير الصفحة التي نعزو إليها دائما في الصيام والزكاة وغيرها، بسبب أنه كان هناك جزء مفقود ما طبع في تلك الآونة، وخرجت نسخة طبعت دار الفكر نسخة رديئة فيها تصحيفات وكان فيها الجزء المفقود، فكان العزو إليها. فهذه المسائل في الحج ممكن تنظرها بالفهارس، تنظرها في الفهارس إذا ما كان عندك النسخة، هي موجودة في المكتبة العامة طبعة دار الفكر مليئة بالتصحيفات وهي طبعة غير جيدة، ولكن خرجت مكتملة في ذلك الوقت قبل خروج طبعة الرشد وقبل خروج الطبعة التي حققها عوامة، وبعد خروج هاتين الطبعتين فهما أفضل ما قد خرج في تحقيق المصنف من حيث المقابلة على المخطوطات. قال المسألة العاشرة: هل عليه ذبحا؟ طيب، تقدم أن الفساد لا يفسد. قال: ألزمه جماعة من أهل العلم بشاه، وهو قول عكرمة وربيعة ومالك وإسحاق وأحمد في رواية، وأحمد نعم، وذهب جماعة إلى أن عليه بدنة، وهو قول أحمد والشافعي وأصحاب الرأي، وهو ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في مصنف ابن أبي شيبة، وهو قول عطاء والشعبي. قال: ولا نعلم دليلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في إيجاب شيء من ذلك، ولكن قد أفتى ابن عباس، فإذا أحلت العهد عليه فلا بأس، لمن سألك ممكن تقول له أفتى ابن عباس أن عليك بدنة، فتوى ابن عباس أن عليك بدنة إذا جامع قبل الطواف بالبيت. وفي هذه المسألة مما يحاج به أصحاب المذاهب، لماذا ما أخذوا بالبدنة وابن عباس أفتى بها وأخذوا بالشاة فقط، وهم يقولون الصحابة إذا لم يعلم له مخالف يجبون ذلك، يجبون الأخذ بقوله. اللهم صل. قال مسألة الحادي عشر: ماذا عليه أن يصنع؟ من هو هذا الذي ماذا عليه أن يصنع؟ نحن الآن مع من؟ مع من وقع على امرأتي بعد التحلل الأول قبل الطواف بالبيت. قال: اختلف القائلون بعدم فساد حجه ماذا يفعل، فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يواصل فيذهب ويطوف طواف الإفاضة وليس عليه أن يجدد الإحرام، وهو الثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في موطأ مالك وسنن البيهقي وهو مذهب عطاء الشعبي والشافعي، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجدد الإحرام فيخرج إلى الحل ويأتي بعمرة ثم يطوف طواف الإفاضة، وهو قول عكرمة وربيعة وإسحاق وأحمد ومالك، وأخرج مالك في الموطأ عن ثور بن زيد عن عكرمة قال: لا أظنه إلا عن ابن عباس، فذكر أنه يعتمر ويهدي، يعني هذا ما عليه دليل أنه يخرج يأتي بعمرة من أجل يرجع إلى إحرام ثم بعدها يطوف. نعم، فالفتوى الأولى عن ابن عباس أثبت ولم يشك الراوي، الثانية شك هل هو عن ابن عباس، قال: لا أظنه إلا عن ابن عباس. فالصحيح أن القول الأول أنه يواصل يذهب ويطوف طواف الإفاضة وعليه التوبة والاستغفار، وأفتى ابن عباس أن عليه بدنه. قال المقدام رحمه الله في المغني والمنصوص عن أحمد ومن وافقه من الأئمة أنه يعتمر، فيحتمل أنهم أرادوا هذا، يعني أنه يحرم ثم يطوف للإفاضة ولا يأتي بأفعال العمرة، وسموه عمرة لأن هذا هو أفعال العمرة، ويحتمل أنهم أرادوا عمرة حقيقية فيلزمه سعي وتقصير، والأول صح، يعني حمل ابن قدامة فتوى أحمد بأنه يأتي بعمرة أنه يحرم فقط، وسموه عمرة لأنه يفعل أفعال العمرة، يخرج إلى الحل ويحرم قلت أفتى الشيخ العثيمين رحمه الله بأنه يخرج إلى الحل ويحرم ثم يطوف للإفاضة، يعني أن المقصود الإحرام لا عمرة حقيقية. والأقرب والقول الأول أنه يواصل بدون إحرام، قول أول أقرب. قال مثل الثاني عشر إلى جامع المعتمر قبل الطواف. الآن جماع المعتمر، انتهينا من جماع الحاج، الآن المعتمر. إذا جامع المعتمر قبل الطواف، قال المنذر رحمه الله تعالى وأجمعه على أنه لو وطئ قبل الطواف فسدت عمرته، إذن هذا إجماع كما في المجموع، وكذلك الإجماع لابن المنذر رقم 238. انظر أيضا الإجماع لابن المنذر رقم 238. المسألة الثالثة عشرة إذا جامع المعتمر بعد الطواف قبل السعي. ذهب الإمام الآن هذا بعد أن انتهى من الطواف بالبيت، لكن ما قد سعى بين الصفا والمروة. ذهب الإمام أحمد والشافعي وأبو ثور إلى فساد عمرته وقالوا عليه القضاء، وأوجب عليه الشافعي بدنه وأحمد وأبو ثور هديا. ما الفرق بينهما؟ أوجب على الشافعي بدنه وأحمد وأبو ثور هديا. الهدي عام من البدنه، قد يكون شاه أو بقرة أو بدن. وقال عطاء عليه شاة ولم يذكر القضاء، وهو مذهب الثوري وإسحاق، قال يريق دما وقد تمت عمرته. وقال أبو حنيفة إن طاف بالبيت أربعة لم تفسد وعليه دم، وإن ثلاثة فسدت وعليه إتمامها والقضاء والدم، أن يعتبر الأغلب إن كان قد طاف أربع أشواط فعنده إذا وطئ بعد ذلك فعليه الدم فقط والعمرة صحيحة. طيب قال انظر المجموع أضف إليه الإشراف، الإشراف لابن المنذر الجزء الثالث صفحة 380، الإشراف الثالث صفحة 380. طيب حصل الإجماع على أنه لو وطأ قبل الطواف تفسد العمرة، فالسعي ما زال من أركان العمرة، فيظهر أيضا أنه إذا جامع بعد الطواف قبل السعي أن عمرته تفسد، فتفسد العمرة أيضا إذا حصل الجماع بعد الطواف قبل السعي، لأن ما زال السعي من أركان العمرة من واجباتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.